السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا المجلس معقود لختم شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد الناصح طبيب التوحيد الخبير به محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب الفريد في بابه النفيس فيما أودع فيه، الذي فيه الفوائد العظمى عند قراءته قراءة صحيحة يزداد الموحد يقينا بتوحيده وثباتا على توحيده. ومن كان على انحراف في التوحيد فقرأ الكتاب بتجرد فإنه تستبين له المحجة وتقوم الحجة ويظهر له الحق ويلين إليه بإذن الله عز وجل. أما من كان مكابرا معرضا فإن في هذا الكتاب إقامة الحجة عليه. فنواصل شرح الكتاب من حيث وقفنا، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات، والدليل على هذا،
نعم، أي الدليل على أن من أظهر الإسلام فنطق بالشهادتين يعصم دمه وماله وعرضه وتبقى له العصمة ما بقي إسلامه ظاهرا. أما إذا نقض إسلامه فإن عصمته تنتقض، أو أتى بسبب من الأسباب التي تنقض العصمة فإن عصمته تنتقض. الدليل على ذلك ما يذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
فهذه الأدلة دلت على عصمة دم من قال لا إله إلا الله، ولا بد من قرينتها شهادة أن محمدا رسول الله. فمن نطق بالشهادتين عصم دمه وماله وعرضه. نعم.
قال رحمه الله: هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس تهليلا وعبادة، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم.
نعم، هذا الدليل على أن من أتى بسبب تنتقض به العصمة تنتقض عصمته ويقاتل، ومن نقض توحيده فإن عصمته تنتقض ويقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا الحديث في الصحيحين. فانظر رعاك الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أدرك الخوارج لقتلهم بنفسه وقاتلهم بنفسه، وأمر الأمة بقتالهم حيثما وجدوا، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون، بل هم من أكثر الناس عبادة وقراءة، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم من جهة العمل عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن، كما عند البخاري في الصحيح. فمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا، أخبر أنه لو أدركهم لقاتله وأمر بقتالهم. فدل ذلك على أن من أتى بسبب من الأسباب التي تنقض العصمة تنتقض عصمته ويقاتل. طيب، أين الدلالة على أنه يقاتل إذا نقض التوحيد؟ نقول الدلالة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فذهب جماعة من أهل السنة إلى أنهم يكفرون بهذا، فالخوارج عند جماعة من أهل السنة كفار. وعلى هذا فالدلالة ظاهرة، لما أحدثوا الخروج كفروا به وانتقضت عصمتهم وخرجوا من الإسلام. وعند جماعة من أهل السنة هم من أفجر المبتدعة، لكنهم ليسوا كفارا. وهنا أيضا الدلالة ظاهرة، فإذا كانوا بفعلهم شيئا دون الكفر يستحقون القتل، فكيف بمن فعل الكفر؟ لا شك أنه يستحق القتل من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: وهم تعلموا العلم من الصحابة.
ما أعظم هذه الجملة، انتبه يا طالب العلم. الخوارج أدركوا الصحابة وعاشوا مع الصحابة، وتعلم بعضهم من الصحابة، لكن هذا العلم لم ينفعهم، لأنهم ما ساروا على نهج الصحابة، ولا ساروا على طريقة الصحابة، ولا عرفوا قدر الصحابة، بل رأوا أنهم أغيروا على دين الله من الصحابة، وأعلموا بدين الله من الصحابة. وهذه مقتلة لطالب العلم. إذا ظن طالب العلم أنه أتقى لله من العلماء، وأخشى لله من العلماء، وأغير على دين الله من العلماء، فإنه يهلك ولا بد، ويقع في شر البدع، ويتردى. لا يزال طالب العلم ما عظم أهل العلم من أهل السنة، وعرف قدرهم، وأخذ العلم عنهم، ولزم طريقهم، ولزم منهجهم. ولذلك إذا رأيت من يزعم أنه طالب علم يقع في العلماء من أهل السنة، وأحب شيء إليه أن يسبهم ويشتمهم عصبية أو نحو ذلك، فاعلم أنه في طريق مهلكة وأنه في طريق ضلال. نعم.
قال رحمه الله: فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
نعم، لم تنفعهم لم ينفعهم قولهم لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا كثرة عبادتهم ولا ادعاؤهم الإسلام لما جاءوا بالخروج، فانتقضت عصمتهم. فالنطق بالشهادتين لا ينفع من يأتي بالشرك كما يفعل بعض الناس، يرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يدعون الأولياء في قبورهم أو أصحاب القبور. بل رأيت بعض الناس يجتمعون عند القبر ويرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يكبون على القبر سجودا عليه، ثم ينادون صاحب القبر الغوث الغوث المدد المدد. هؤلاء ينقضون قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله بفعلهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود.
كما تقدم معنا قريبا أن اليهود يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما شهدوا أن محمد رسول الله. ومنهم من شهد أن محمد رسول الله لكن قال لغيرنا ليس لنا، ومع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يعصم، لكن من قالها وأظهرها فإنا نحكم له بالعصمة حتى يظهر لنا منه ما يناقض ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
واليهود قالوا لا إله إلا الله لكن لم يحكم لهم بالإسلام، لأن المناقض كان مقارنا فهم يقولون لا إله إلا الله وهم يعتقدون ما ينقض لا إله إلا الله في نفس الوقت، وهذه مسألة مهمة جدا. نعم.
قال: وقتال الصحابة بني حنيفة.
كما تقدم معنا قريبا، فإنهم قاتلوهم، أجمع الصحابة على قتالهم مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكن لما أتوا بالناقض أو المنع قاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، وكان الرجل كاذبا عليهم.
نعم، جاء في مسند الإمام أحمد في قصة طويلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني المصطلق، لم يخرج معهم، والغزوة تطلق على ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتوسع فيها بعض أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثا من الصحابة إلى بني المصطلق لما ظن أنهم منعوا الزكاة وأرادوا قتل رسوله إليهم ليقبضها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا ليقبض الزكاة، وكان كبير بني المصطلق ينتظره وقد جمع الزكاة، كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرسول في الطريق خاف، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لقد منعوا الزكاة وأرادوا قتلي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إليهم. كبير بني المصطلق لما تأخر الرسول خاف أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب عليه، فأخذ الزكاة وانطلق بها. لقي البعث في الطريق فأخبروه بما كان، فقال: لا والله، وما أخرجني إلا خوفي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع البعث ونزلت آية الحجرات، والحديث حسن بشواهده، حسن بشواهده، وهو عند الإمام أحمد في المسند. والشاهد منه أن بني المصطلق كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم منعوا الزكاة وأرادوا قتل رسوله لقبضها أراد قتالهم، وبعث لهم بعثا من الصحابة ليقاتلوهم. نعم.
قال رحمه الله: فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا.
نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
هذه شبهة مستقلة يوردها المشركون الذين يستغيثون بغير الله، كالذين يستغيثون بأصحاب القبور. هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ويفعلون هذا الشرك يريدون شبهة تتعلق بأكبر ما يحصل منهم، وهو الاستغاثة بغير الله عز وجل. وهذه الشبهة تجعلهم عاكفين على ما هم عليه، ماضين عليه، لا يغيرون ولا يبدلون، ولا يتوبون ولا يؤوبون. وهي أنهم يقولون: دل الدليل الصحيح على أن الاستغاثة بالمخلوق الصالح كالنبي والملائكة جائزة وليست شركا. ما هذا الدليل؟ يقولون: ما يكون يوم القيامة عند حصول الكرب العظيم، حين يجمع الله الأولين والآخرين، وتدنو الشمس، فينظرون من يشفع لهم عند ربهم، فيأتون آدم عليه السلام، ثم نوحا عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، وكلهم يعتذر عنها ويطلب منهم أن يذهبوا إلى من بعده، ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم بعد استئذان ربه سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين يقولون: فهنا استغاث الناس بالأنبياء عليهم السلام، وما أنكر عليهم الأنبياء ذلك، ولا أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وعندما أخبرنا بهذا الأمر ما أنكره. فدل هذا على أن الاستغاثة بالمخلوق الصالح جائزة. والدليل على أن فعلهم هذا استغاثة ما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم الحديث. إذن هذه الشبهة وهذا دليلها. الشبهة أن الاستغاثة بالمخلوق الصالح جائزة وليست شركا، ودليلها ما يكون يوم القيامة. والجواب عن هذه الشبهة أن الاستغاثة هي طلب الغوث لتفريج الكربة، وهذه المسألة قسمان: قسم هو محل اتفاق ووفاق بيننا وبينكم، وقسم هو محل النزاع بيننا وبينكم، بل بينكم وبين جميع الموحدين من آدم عليه السلام إلى آخر موحد. هذا محل النزاع، هذا القسم. وبين القسمين كما بين السماء والأرض. أما القسم الذي هو محل اتفاق بيننا وبينكم فهو الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، أن يستغيث إنسان بإنسان حي حاضر فيما يقدر عليه. طالب في الاختبار جف القلم الذي معه فقال لزميله الذي بجواره: أغثني، أعطني قلما. حي يستغيث بحي حاضر فيما يقدر عليه. وكذلك كما لو استغاث المظلوم بالناس الموجودين لدفع الظلم عنه، لو جاء رجل قوي يضرب إنسانا ظلما فاستغاث هذا الإنسان بالناس الذين حوله قال: أغيثوني، وهم أحياء موجودون حاضرون قادرون على نصرته، فهذا من مقتضى خلقة الناس، فإن الله خلق الناس يحتاج بعضهم بعضا. وقد دلت الأدلة على جوازه كهذا الحديث الذي ذكرتموه، فهؤلاء أحياء استغاثوا بأحياء حاضرين قادرين على الشفاعة إن أذن الله لهم، لكن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم اعتذروا لوجود مانع لا لعدم قدرتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده مانع فاستأذن ربه فأذن له فشفع لهم. وهذا عليه عمل الناس من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. لكن هذا القسم ليس عبادة وليس فيه شبهة العبادة، مطلقا. وأما القسم الذي وقع بيننا وبينكم فيه النزاع فهو الاستغاثة التي هي عبادة، التي لا تكون إلا إذا اعتقد المستغيث في المستغاث به أن له قدرة على النفع والضر، وأن له تأثيرا في الكون، وذلك إذا كان المستغاث به ميتا أو غائبا أو حاضرا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. يا إخوة، الميت المقبور الذي يذهب إليه ويستغيث به، لماذا؟ لأنه قام في قلبه اعتقاد أنه يقدر على ضره ونفعه وهو في قبره، وأنه يستطيع أن يتصرف في الكون وهو في قبره. الذي ينادي غائبا هو في البحر في السفينة أو في حافلة بين مكة والمدينة، فيقع حادث فينادي يا سيدي فلان، ينادي شيخ الطريقة في بلاده، لماذا يناديه؟ لأنه قام في قلبه أن شيخه مع غيبوبته وبعده يقدر على نفعه وضره، وأن له قدرة على التصرف في الكون. لو جاء إنسان إلى شيخ حي موجود حاضر قال يا مولانا ارزقني ولدا، يا مولانا اغفر لي ذنوبي، يا مولانا انزل علينا المطر، فطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يكون ذلك إلا إذا قام في قلبه اعتقاد أن هذا يستطيع أن ينفعه ويضره من دون الله، وأنه يستطيع أن يتصرف في الكون فيرزق الولد وينزل المطر ونحو ذلك. إذن انتبهوا، يظهر لنا هنا الفرق بين القسمين. في القسم الأول ما يرد هذا مطلقا، أما في هذا القسم فلا يمكن أن يكون إلا هكذا، فهو عبادة، وصرف شيء منها لغير الله شرك، وإنما تكون هذه الاستغاثة بالله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذه الاستغاثة الشرعية، وفرق كبير بين القسمين كما بينا. وليس لكم أن تستدلوا على ما تنازعنا فيه بدليل يدل على ما اتفقنا عليه، لأنه استدلال في غير محل النزاع، استدلال في غير محل النزاع، وهذا باطل. كيف وقد أثبتنا الفارق المؤثر، كيف وقد أثبتنا الفارق المؤثر؟ فليس لكم أن تستدلوا علينا بالدليل المتعلق بالأمر الجائز بالاتفاق على ما تنازعنا فيه لأمرين. الأمر الأول أنه لا يجوز الاستدلال بدليل في غير محل النزاع، والأمر الثاني أن بينا الفارق المؤثر بين النوعين، ويدل دلالة واضحة على الأمرين تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم. فإن الصحابة رضوان الله عليهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزل بهم كرب يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء أن يدعو لهم، كما إذا قحط تأخر المطر وحصل الجدب فإنهم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستسقي لهم. لكن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كما يموت البشر، لكن بقي فضله، والله ما نقص من جاهه شيء ولا نقص من شرفه شيء صلى الله عليه وسلم. ما ذهبوا إلى قبره يسألونه في قبره أو يستغيثون به وهو في قبره، حتى عندما حصل الجدب في زمن عمر رضي الله عنه ما ذهبوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا توسلوا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بقاء جاهه، بل توسلوا بدعاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ما ذكرنا، وكذلك شأن السلف بعد الصحابة، فإنه لم ينقل عن واحد من أئمة أهل السنة ومنهم الأئمة الأربعة أنه ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو شيئا أو يطلب شيئا، مع أنهم أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على الفرقين. أنبه قبل أن ننتقل إلى قراءة كلام الشيخ أنه مع جواز الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فإن من كمال التوحيد وقوة الإيمان أن يجعل العبد حاجته كلها عند الله، وأن لا يسأل الناس شيئا ما استطاع. من كمال التوحيد وقوة الإيمان أن يحرص العبد على أن يكون سؤاله لله، وأن لا يسأل الناس شيئا ما استطاع، مع أنه لو فعل جاز على الصورة التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله: فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه.
نعم، سبحان من طبع على قلوب أعدائه. سبحان الله يا إخوة، الذي لا يستدل مخلصا وإنما يريد نصرة قوله أو نصرة شيخه يكون أعمى، فيستدل بغير دليل ويرد الدليل. ولذلك فرض لازم على من يبحث ويستدل أن يخلص لله، أن يريد الحق ونصرة الحق، وإلا تخبط وأتى بالمبشكات. ستجده يرد الأدلة المحكمات ويأتي بأدلة مضحكات لا تدل على ما يراد. ولذلك نحن يا طلاب العلم ينبغي أن نقتنص هذه الفوائد في طلبنا العلم، في تقريرنا. لا بد من أن نكون مخلصين لله عز وجل إخلاصا تاما، أن نتجرد لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
وهذا دليل على جواز هذه الاستغاثة في الدنيا. فاستغاثه الذي من شيعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه من قوم فرعون. وهذا دليل لأن القصة ذكرت في القرآن إقرارا، فهذا يدل على جواز هذا. وهنا الحظوا، موسى عليه السلام حي حاضر، لما رآه استغاث به، قادر. ولذلك وكزه موسى عليه السلام، أعني وكز عدوه فقضى عليه. نعم.
قال رحمه الله: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق.
وهذا استدلال بالإجماع العملي، فالأمة مجمعة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب وغيرها على أن يستغيث المخلوق بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه. نعم.
قال رحمه الله: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء والأنبياء وغيرهم.
نعم، أو عند غير قبورهم، يعني بعض الناس يستغيث بالمقبور عند القبر، وبعض الناس يستغيث بالمقبور وهو بعيد عن القبر، قد يكون بينه ما بين المشرق والمغرب ويستغيث به المقبور. نعم.
قال: أو في غيبتهم في الأشياء التي لا،
أو في غيبتهم يعني من الجن والإنس والملائكة، فهم بالنسبة لنا غيب، الإنس معروف حاضر وغائب، والجن بالنسبة لنا غيب، والملائكة بالنسبة لنا غيب، فالاستغاثة بهم في غيبتهم هذه عبادة، لأن لا تكون إلا عن الاعتقاد الذي ذكرناه. نعم.
أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله.
في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه يا إخوة خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب أن هؤلاء يسألون الأموات والغائبين ما لا يقدر عليه إلا الله، كالهداية والمغفرة والرزق وإنزال المطر والولد، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، فليس لهذه الجملة مفهوم مخالفة، فإن سؤال الميت مطلقا شرك، حتى لو سأله ما يقدر عليه الحي، حتى لو سأله ما يقدر عليه الحي. وسؤال الغائبين مطلقا شرك، حتى لو سأله ما يقدر عليه الحاضر. لو أن إنسانا يضرب فاستغاث بشيخه في المغرب، هو في المدينة يضرب في المدينة، استغاث بشيخه في المغرب هو لو استغاث بإنسان موجود حاضر يجوز ويقدر على هذا، لكن الغائب لا يقدر على هذا، فهذا شرك. وسؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله شرك ولو كان المخلوق حاضرا، كما نرى الآن في الغلاة وينشرون هذا في المواقع وكذا، يأتي للشيخ ويقبل يد الشيخ ويقبل ركبة الشيخ ويقبل رجل الشيخ ويتفل عليه الشيخ، ثم يسأل الشيخ الولد: يا شيخ ارزقني علما، شيخ اجعلني من الأولياء، شيخ اجعلني من المقدمين في الطريقة. يا شيخ ارزقني الشفاعة، يا شيخ ارزقني الولد. فهذا شرك أكبر. فسؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله شرك مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة.
وكما قلنا كان الأنبياء يقدرون على هذا، لكن اعتذروا لوجود المانع إلى أن وصل الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له: أدعو الله لي، كما كان.
نعم. كأن تعلم أن جارك يريد أن يعتمر يذهب إلى العمرة، فتذهب إليه تقول: يا جاري أدعو الله لي بخير، أدعو الله لي بخير. أو تعلم أنه يريد الحج فتذهب إليه تقول: يا جاري أدعو الله لي بخير، أدعو الله لي أن يرزقني الولد، أدعو الله لي أن يصلح أولادي ونحو ذلك. وهذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. والحظوا يا إخوة هنا أن في هذا مصلحة للسائل والمسؤول، لأن السائل يدعى له، والمسؤول إذا دعا لأخيه قال الملك: آمين ولك مثله. ذهبت إلى جارك وقلت: يا جاري ادعو لي عند الكعبة، أنت الآن أحسنت إلى نفسك وإليه، لأنه إذا دعا لك عند الكعبة دعا لك وحصل الدعاء لك واستفاد هو، لأن الملك يؤمن على دعائه ويقول: ولك مثله. فتحصل المصلحة هنا للسائل والمسؤول، والكل يدعو الله، الكل يدعو الله، ما يعتقد في المسؤول أنه قادر، وإنما يعتقد في المسؤول أنه عبد يدعو، يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته.
ثبت في أحاديث كثيرة أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أن يدعو الله، لكن إذا تأملت في طلبات الصحابة أو طلب الصحابة الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنه إما في مصلحة عامة للأمة، وإما في أمور عظيمة كالجنة، دخول الجنة، كالثبات على الحق ونحو ذلك. نعم.
قال: وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره.
نعم. لا الصحابة ولا السلف ومنهم الأئمة الأربعة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره ولا عن بعد شيئا بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد
أن يأتي بشيء من ذلك إلا أن يكون كذابا والضاع، وما أكثرهم لا كثرهم الله. اليوم يعني يقولون أحاديث واضح أنها مكذوبة حتى لو ما كان عند الإنسان علم، ويضحكون ويتجلون على الناس ويكذبون على الناس. اليوم يا إخوة يكون على المنبر يخطب، فجأة يجدونه يبرق بعيونه وينظر بعيونه كذا يمين وشمال، يوهمون الناس أن الملائكة حضرت، أن الملائكة حضرت، ولا واحد على المنبر يخطب وفجأة يا مرحبا بالمصطفى يا مرحبا، يوهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل. كذب، مجرمون والله، ما يستحون، يكذبون بلا حياء ويضعون الآثار، والناس مساكين ما تستطيع تميز. وهذا شيخ قال ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا كذا وكذا، كذاب ما فعلوا. أما أن يوجد صادق نتحداه أن يأتينا بأثر واحد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه بنفسه صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بدعة، هذا بدعة. فكيف بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو شرك؟ لما رأوا البدعة وهي تخصيص الموضع عند القبر بدعاء الله أنكروه وزجروا فاعله، فكيف بما هو شرك بالله بأن يقف الإنسان عند القبر ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من ذلك؟ ذكر المحقق عندك في الحاشية رقم 2 ذكر أثرا، اقرأه بارك الله فيك.
قال من ذلك ما جاء عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم.
نعم، رواه
ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في التاريخ، وابن أبي عاصم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى والضياء المقدسي في المختارة، والحديث صحيح بشواهده، قد حسنه السخاوي في القول البديع وصححه الألباني في تحذير الساجد.
نعم. إذن يا إخوة في ختام هذا الكلام نقول إن الفقه هو التفريق بين المختلفات وإعطاء كل شيء حكمه. الفقيه العالم العارف لا يخلط بين المختلفات بل يعطي كل شيء حكمه، وهذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
هذه شبهة أخرى يريدونها، يريدون أن يثبتوا أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة وليست شركا، وهي أن إبراهيم عليه السلام لما ألقاه قومه في النار وهو في الهواء يقول عرض عليه جبريل عليه السلام عرض له فقال ألك حاجة؟ يعني أتطلب مني حاجة؟ أتطلب مني أن أحملك قبل أن تقع في النار؟ قال أما إليك فلا، يعني حاجتي لربي. قالوا فعرض جبريل عليه السلام وهو أشرف الملائكة على إبراهيم عليه السلام أن يستغيث به ليغيثه، فأبى إبراهيم عليه السلام، فدل ذلك على أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة وليست شركا. لو كانت شركا ما عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن هذه الشبهة الواهية بأجوبة. الأول أن هذه القصة لا أصل لها، فالمرفوع منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب موضوع، والموقوف على بعض الصحابة لا لم يصح، وإنما هي قصة يذكرها بعض العلماء. وقد أجمع العلماء على أن القصص الذي يذكره بعض العلماء بلا إسناد صحيح لا حجة فيه. أجمع العلماء على أن القصص الذي يذكره بعض العلماء بلا إسناد لا حجة فيه، فلا حجة لكم في هذه القصة. والجواب الثاني، لو سلمنا لكم صحة القصة فلا دليل فيها لكم على الاستغاثة الشركية، بل هي كالشبهة السابقة سواء بسواء. فجبريل عليه السلام حي حاضر قادر، عرض على مكروب أن يغيثه، وهذا جائز بالاتفاق. لو رأيت مكروبا فقلت هل لك حاجة؟ أرى في وجهك الهم والغم، هل أستطيع أن أنفعك بشيء؟ هذا أمر محمود بالاتفاق وجائز بالاتفاق، فهو استدلال في غير محل النزاع كما قدمنا في الشبهة الماضية. الشبهة الجواب الثالث، سلمنا لكم جدلا محضا، يعني ما يقبل الصدق، لكن هو تسليم جدلي فقط، أن جبريل عليه السلام عرض الاستغاثة الشركية وحاشاه، فإن هذا من باب الابتلاء لإبراهيم عليه السلام، يعني إنما يكون من باب الابتلاء. وقد قال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا، فأبى إبراهيم عليه السلام هذا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل عليه السلام. فلا حجة لكم في هذه القصة بوجه من الوجوه، لا حجة لكم في هذه القصة بوجه من الوجوه. نعم.
قال رحمه الله: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نارهم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل،
ولو أمره أن ينقل جبلا ليضعه مكان النار لفعل. فهو حي حاضر قادر، عرض الغوث على مكروب وهذا متفق على جوازه. نعم.
قال: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد.
نعم، يعني أن إبراهيم عليه السلام إنما اختار الكمال، وهو أن يضع حاجته عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أكمل من أن يسأل مخلوقا فيما يقدر عليه. نعم.
قال: فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
نعم.
قال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول:
نعم، هذه مسألة عظيمة، عظيمة الفائدة. ومقصود الشيخ بهذه المسألة أن التوحيد لا بد فيه من نطق مع القدرة، واعتقاد جازم، وعمل مصدق. فمن لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فليس موحدا، بل هو كافر. من أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو قادر على النطق، ما دخل الإسلام أصلا. ومن نطق بالشهادتين لكن لم يعتقد اعتقادا جازما فليس موحدا، ولو لم يعمل شيئا من الشرك، كما لو كان رجل مع الموحدين ويعمل ما يعمله الموحدون، ما يفعل شركا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، لكنه يعتقد في قلبه أنه يجوز أن يدعى غير الله أو يستغاث بغير الله عز وجل، أو يقول في نفسه: ماذا فيها، مشايخنا متشددون، ماذا فيها لو نذر للقبر، ماذا فيها لو طاف بالقبر. هذا ما اعتقد اعتقادا جازما، هذا ليس موحدا، بل هو مشرك. ومن نطق بالشهادتين واعتقد بقلبه لكن لم يعمل بالتوحيد ظاهرا، أو عمل شركا أكبر كأن دعا غير الله، فليس بموحد. إذن التوحيد لا يكون إلا باجتماع النطق بالشهادتين مع القدرة والاعتقاد الجازم في القلب والعمل بالتوحيد ظاهرا، لا بد من اجتماع هذه الثلاثة. أما الشرك فمن لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فهو مشرك، ومن لم يعتقد اعتقادا جازما فهو مشرك، ومن عمل بجوارحه الشرك فهو مشرك، لا يشترط اجتماعها في الشرك. أما التوحيد فلا يكون إلا إذا اجتمعت الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: فنقول: لا خلاف أن التوحيد،
لا خلاف بين السلف أجمعين وأهل السنة من بعدهم، يعني ممن اتبع السلف، لا خلاف عندهم من أن التوحيد لا بد فيه من الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند.
نعم، من عرف التوحيد ولم يعمل به ولم ينطق، ما نطق ولا عمل، فهو كافر معاند مستكبر عن الحق، نفسه عارفة وظاهره جاحد، نفسه عارفة وظاهره جاحد. نعم.
قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق.
هذا يرجع إلى التوحيد، يعني التوحيد الذي تذكرونه حق. نعم.
ونحن نفهم هذا،
ونحن نفهم هذا ونعتقد أن الذي تقولونه هو الحق، وأن الذي أنتم عليه هو الحق وهو الدين. نعم.
ونشهد أنه الحق.
نعم.
ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار.
نعم، أي أن هؤلاء يعرفون التوحيد ويفهمونه ويعتقدونه، لكنهم لا يعملون به من أجل الدنيا، إما من أجل أن يبقى إماما فيقول الشرك أو يعمل الشرك، يقرأ البردة التي فيها الشرك مع علمه من أجل أن يبقى إماما، أو من أجل أن يبقى في البلد حتى لا يخرج من القرية، أو من أجل أن يكون له جاه لأن قومه يستهينون بالموحدين، ومن كان موحدا لا جاه له عندهم. نعم والله، بعض من ينتسبون إلى الإسلام الكافر عندهم أحسن من الموحد، أشاهد أنهم يتركون النطق والعمل بالتوحيد من أجل الدنيا، وهذا كفر ولا شك، وليس في ذلك عذر. يقول والله خفت على أولادي، وال يعني أفصل من الوظيفة وما يكون عندي مال، هذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا، بل التوحيد أغلى من هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
أي أنهم مستيقنون لكنهم غير عاملين من أجل الدنيا، وهذا لم يخرجهم عن كونهم كفارا، بل هم كفار. نعم.
قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
نعم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، فهو في الظاهر يعمل أعمال الموحدين، وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه. عدم الاعتقاد بالقلب يا إخوة قد يكون لعدم الفهم أو لعدم الإذعان، وذلك ثمرة الإعراض عن العلم. وقد قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقد يكون عدم اعتقاد القلب مع العلم والفهم فيعلم ويفهم لكن لا يعتقد، وهذا قليل، فإن الغالب أن من يعلم يستيقظ بقلبه لكن يأبى. ويعرض. إذن يا إخوة، من علم وفهم الغالب أنه يستيقن بقلبه، لكن من الناس من يستيقن بقلبه ويؤمن فيكون موحدا ينطق بالشهادتين ويعمل بالتوحيد، ومن الناس من يستيقن بقلبه ويجحد بظاهره فلا ينطق بالشهادتين ولا يعمل، ومن الناس من لا يعتقد بقلبه ويذعن بظاهره، ظاهره موحد وقلبه مشرك، وهذا هو النفاق، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فهو منافق كالمنافقين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرهم مع الصحابة. وباطنهم الكفر، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. نعم.
قال رحمه الله: وهذه المسألة مسألة طويلة، تبين لك تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به بخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة، وترى من
ترى من الناس من يعرف الحق. والله يا إخوة، في شخص جاء درس هنا في مكة ودرس في جامعة أم القرى، درس الماجستير، درس الكلية، درس الماجستير، درس الدكتوراه، وكتب رسالة في دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على الصواب، رجع إلى بلاده لما أرادوا أن يجعلوا زعيما على الجماعة، ما يرضون أن يعينوا أن يضعوه على هذا الحال، أظهر الشركة وسار يهاجم التوحيد والموحدين ويهاجم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويظهر هذا من أجل الدنيا، من أجل أن يكون زعيما على هذه الجماعة. فمن الناس من يعرف الحق لكن يترك العمل به ويظهر خلاف ما يعتقد لخوف نقص الدنيا، يفصل من الوظيفة أو نحو ذلك، أو لنقص الجاه والمنزلة، أو للمداراة. ما المقصود بالمداراة هنا؟ ملاينة الناس وملاطفتهم بترك التوحيد، ملاينة الناس وملاطفتهم بترك التوحيد. الأصل في المداراة أنها حسنة، لأن المداراة تعني التمسك بالحق وملاطفة الخلق بالعبارات الحسنة، أن يتمسك الإنسان بالحق ما يتنازل عنه ويلاطف الخلق بالعبارات الحسنة. لكن المقصود بالمداراة هنا، مقصود الشيخ، ملاينة الناس وملاطفة الناس بترك التوحيد والعمل بالشرك. نعم.
قال وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا،
يعني يعمل به مجاراة لمن معه، أما قلبه فغير معتقد كما في حال المنافقين. نعم.
قال فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه.
نعم.
قال رحمه الله ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى.
نعم، الشيخ هنا يقصد بهذا التقرير الذي يأتينا أن يعلم المسلم أن أعظم أموره على الإطلاق التوحيد، وأن أخطر ما يكون عليه الشرك الأكبر الذي يشقى به شقاء دائما مطلقا. فالفرض اللازم أيها المسلم أن تحرص على التوحيد حرصا شديدا، وأن تخاف الشرك، وأن تبتعد عنه بعيدا، وإياك أن تغتر بكونك موحدا مع الموحدين فتتساهل في أمور الشرك أو في أمور التوحيد، أو تغتر بأن هناك أعذارا، فكيف يأمن من يأتي بشيء توعد الله من فعله بالخلود في النار أن ينطبق عليه الوعيد؟ وما الذي يدريه أن العذر متحقق فيه؟ وما الذي يدريه أن العذر الذي فيه مانع؟ سبحان الله، هذا كمن يشرب السم ويقول هناك أدوية. ولا يغتر المسلم بأعذار الدنيا ليتساهل في التوحيد، وهذا يقتضي من العبد العاقل وجوبا قطعيا أن لا يعبد إلا الله بما شرع الله، وأن يجتنب كل شرك. ويريد الشيخ منك أيها المسلم أن تعلم أن التوحيد أغلى وأنفس من الدنيا وما فيها، فلا يجوز ترك التوحيد بسبب الدنيا أو بعضها، ولا يعذر من أظهر الشرك من أجل رغبة في شيء من الدنيا أو من أجل خوف شيء أن يفقده من الدنيا، أو من أجل أن يحصل على منصب. لا يعذر إلا من أظهر الكفر مكرها، معتقدا غير شاك، وهذا سيأتي تفصيله. نعم.
قال رحمه الله ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، وهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
قال رحمه الله فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
نعم، تقدم معنا يا إخوة الكلام على هذه الآية، وأن من العلماء من يقول إن هؤلاء الهلكاء كانوا منافقين، وهو الراجح، فيقول معنى الآية: لا تعتذروا قد كفرتم ظاهرا بعد إيمانكم ظاهرا، كنتم تبطنون الكفر وتظهرون الإيمان، فلما قلتم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ظهر كفركم. وبعض العلماء يقولون إن هؤلاء كانوا مؤمنين حقيقة لا ظاهرا فقط، ثم ارتدوا وكفروا بهذا، وهذا الذي أشار إليه الشيخ هنا. وعلى القولين يا إخوة، علق الله كفرهم باستهزائهم بإظهارهم الكفر مزاحا ولعبا كما قالوا. فإذا قلنا إنهم منافقون، علق ظهور كفرهم باستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مزاحا ولعبا وتمضية للوقت. وعلى القول بأنهم كانوا مؤمنين، علق الله كفرهم بفعلهم هذا، فدل هذا على أن هذا سبب للكفر، فترك التوحيد وفعل الكفر وقتا يسيرا بسبب الضحك والمزاح كفر به هؤلاء. فكيف بمن يترك التوحيد ويفعل الكفر جادا وقتا طويلا؟ انتبهوا يا إخوة، أولئك تركوا التوحيد وأظهروا الكفر بالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وقتا قليلا مزاحا هزلا، فكفرهم الله عز وجل. فكيف بمن يترك التوحيد ويظهر الشرك وقتا طويلا جادا في ذلك؟ من أجل عرض من أعراض الدنيا، لا شك أن هذا أولى بالكفر، الجاد أولى بالكفر من المازح. فكيف لا يكون العبد عاضا على التوحيد بنواجذه، حذرا من الشرك كله، بعيدا عنه مهما كانت الأسباب؟ فالتوحيد أغلى والتوحيد أعلى. نعم.
قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الآية.
نعم، هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه، من أجل شيء من الدنيا رغبة أو رهبة، إلا من أكره إكراها تتوفر شروطه وقلبه مطمئن بالإيمان، فأظهر الكفر بقول أو فعل مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فهذا معذور ويبقى إيمانه. ولكن من شرح بالكفر صدرا، فمن شرح بالكفر صدرا كفر ولو كان مكرها، لأنه لا يتسلط أحد على قلب الإنسان. إذن يا إخوة، عندنا مظهر للكفر قولا أو فعلا بلا إكراه، وإنما لعرض من أعراض الدنيا. وهذا كافر عرف التوحيد وتركه لعرض من أعراض الدنيا، فهذا كافر. وعندنا مظهر للكفر قولا أو فعلا مع الإكراه الذي تتحقق شروطه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فهذا مؤمن. وعندنا مظهر للكفر قولا أو فعلا مع الإكراه لكن مع انشراح صدره ورضا نفسه، فهذا كافر، فهذا كافر. نعم، ذلك سنعلق عليه إن شاء الله عند كلام الشيخ بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء،
لم يعذر الله من هؤلاء الذين عرفوا التوحيد وتركوه لغرض من أغراض الدنيا. نعم.
قال: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه،
يعني إذا خير بين ترك الوطن والشرك فاختار الشرك، فكان ولاؤه للأرض للوطن أعظم من ولائه لله. ولا شك أن هذا كفر، أن يختار الشرك من أجل أن يبقى في الوطن، بل إذا خاف على دينه وجبت عليه الهجرة، وجبت عليه الهجرة. أما أن يفعل الشرك ليبقى في وطنه فلا شك أن هذا شرك. والصحابة رضوان الله عليهم هاجروا من مكة إلى الحبشة، وهاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم، لكن هذا يا إخوة لا يعني أن الوطن لا قيمة له كما يريد بعض الجهلة أن يقول اليوم، بل الوطن إذا كان فيه الدين وكان فيه التوحيد وكان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه فيه فإن له قيمة وله محبة ترجع إلى الأصول الشرعية من البيعة ونحو ذلك. فنحن بين طائفتين: طائفة تقدم الوطن على الدين، وتقول الحكم للوطن ولا حكم للدين، فنحب من معنا في الوطن ولو أمرنا الله ببغضه، وطائفة تقول لا قيمة للوطن، ويخالفون الشرع والطبع. فإن طبع الإنسان أن يحب المكان الذي ولد فيه ونشأ فيه وألف، بل كان العرب يعرفون قيمة الرجل بتحننه لوطنه، وهو فطرة حتى في الحيوانات. بعض الجمال إذا بيعت ونقلت إلى مكان بعيد يلحظ عليها أنها إذا جاء المساء تضرب بأعناقها إلى جهة المكان الذي كانت فيه، ثم قد تذهب وتسير الأوقات الطويلة التي تصل إلى أشهر حتى ترجع إلى ذلك المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فقادم إلى المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من حبه لها. ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أن في ذلك مشروعية حب الوطن. ودائما سبحان الله أهل السنة وسط يضعون كل شيء في موضعه. نعم.
قال أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته
أو أهله أو عشيرته، أي عصبية لأهله أو عصبية لقبيلته. يأتي بعض الناس يقول والله أعرف هذا التوحيد لكن جدي مات على هذا وأبي مات على هذا، وبعضهم يقول قبيلتي على هذا. أو عصبية للعلماء الذين درس عليهم وهم يخالفون في هذا الباب أو نحو ذلك. نعم.
أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
نعم.
والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره.
نعم، فلم يستثن الله من الأسباب الدنيوية التي ذكرها الشيخ قبل قليل. فمن ترك التوحيد رغبة في الدنيا أو رهبة أو مداراة أو مجاملة أو رغبة في البقاء في وطنه وعدم الهجرة فإنه يكفر، لأنه عرف التوحيد وتركه من أجل الدنيا. ولا يعذر إلا من فعل الشرك ظاهرا أو قاله ظاهرا مع اطمئنان قلبه بالإيمان. نعم.
قال ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والعمل، وأما عقيدة القلب فلا يكرهه أحد عليها.
ولذلك يشترط في العذر بالإكراه أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، أما إذا انشرح الصدر فهذا لا أثر للإكراه فيه وإنما هو من صاحبه. نعم.
الثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة.
ذلك قال بعض العلماء أي ذلك الكفر بسبب أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وقال بعض العلماء ذلك الكفر والعذاب والغضب بسبب أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فكفروا بسبب إيثار الدنيا على الآخرة، فأحبوا الدنيا محبة عظيمة فآثروها على الآخرة فأظهروا الشرك فكانوا من أهل العذاب والغضب. نعم.
قال رحمه الله فصرح أن هذا الكفر والعذاب،
انتبه، فصرح أن هذا الكفر والعذاب. طيب اقرأ الذي في الحاشية.
قال الكفر والردة.
نعم، في بعض النسخ الشيخ جمع أخذ بالقول الأول وهي النسخة المذكورة في الحاشية أنه الكفر، وفي بعض النسخ أخذ بالقول الثاني وهو أنه ذلك الكفر والعذاب. نعم.
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين.
فمن عرف التوحيد وتركه وأظهر الشرك بسبب شيء من الدنيا مهما كان فإنه لا يعذر، بل هو كافر خارج عن الدين، خارج عن الملة، خارج عن الإسلام، لا يعذر من عرف التوحيد وتركه إلا إذا كان مكرها إكراها صحيحا ثابتا مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وما أعظمها خسارة. فماذا تساوي الدنيا كلها أمام التوحيد؟ والله لو أن الإنسان بقي موحدا فقيرا لا يجد إلا القليل لكان مفلحا خاسرا مفلحا فائزا. ولو أنه جمعت له الدنيا فما من شيء من متع الدنيا وأعراض الدنيا إلا وهو يحصله مع تركه التوحيد ومع شركه بالله لكان خاسرا شقيا. وسبحان الله، كيف يترك العاقل الدين من أجل الدنيا؟ هذه الدنيا لا تساوي شيئا، ولربما أعطي ما يريد من الدنيا التي ترك من أجلها التوحيد أو الدين ثم سلب منه، ما يهنأ به ولا يستقر في يده. وقد يعطى ما يريد من الدنيا فيموت فورا فيخسر دينه ولا يتمتع بهذه الدنيا التي أعطيها. ولو أعطي ما يريد من الدنيا وبقي، ما متاع الدنيا؟ متاع الدنيا في الآخرة قليل لا شيء، وعلى كل حال فهو خاسر خسرانا عظيما. إذن أيها المسلم، اعلم أن الربح والفلاح والفوز وطيب الحياة في الدنيا والمفاز في الآخرة إنما هو في التوحيد. فأغلى ما يكون على الإطلاق التوحيد، فتمسك به، وإياك ثم إياك أن تتساهل في أمور الشرك، وإياك أن يغرك الشيطان، فتترك التوحيد بعد أن عرفته، فذاك والله هو الخسران العظيم. بهذا نكون قد ختمنا شرح هذا الكتاب العظيم النفيس كثير الفوائد إذا فهم على الوجه الصحيح. ونحن يا معاشر الإخوة نرى أن أعظم ما ندعو إليه التوحيد، وأن والله لو بذلنا في الدعوة إلى التوحيد كل أوقاتنا وكل أموالنا لكان ذلك قليلا. الأمة بحاجة إلى من يعلمها التوحيد ويحذرها من الشرك على وجه التأصيل والتفصيل والتبيين والتقريب، ولا سيما في أيامنا هذه حيث كثر الدعاة إلى الشرك والتغرير بالناس فما أحوج الأمة إلى المصلحين الذين يعلمون التوحيد وينشرون التوحيد. وكل واحد منا يا إخوة عليه مسؤولية، عليه أن ينشر ما تعلم وما علم، ولو بنشر بعض مقاطع العلماء الكبار صيانة للتوحيد وحماية للأمة من التغرير بها. ونحن خصصنا يوم السبت فجرا لدروس العقيدة والتوحيد، ومنهجي في كل دروس العقيدة أني في كل مسألة أراجع كلام أئمة أهل السنة قديما وحديثا، فإن كانت كلمتهم واحدة مع اختلاف الأسلوب، وهذا الغالب الأعم الذي يكاد يكون مضطردا، قررت ما يقولون بأسلوب قريب، وإن وجدت أن كبار أهل السنة والجماعة قديما وحديثا اختلفوا في تقرير المسألة، وهذا نادر، لا أقول قليل، نادر، بل لا أتذكر الآن أنه مر بي إلا في مسألة واحدة، فإني أجمع كلام أهل السنة والجماعة جميعا ما استطعت، ثم أنظر في أدلة كل قول ثم أختار الأقرب إلى الدليل. وهذا كما قلت حصل معي في مسألة واحدة، وقد أشرنا إليها أثناء شرح كشف الشبهات. فأقرر ما قرره بعض أهل السنة، ورأيت بالنظر العلمي المحض أن قوله أقوى دليلا من غير تحقير للقول الآخر. هذا منهج المطلق في تدريس العقيدة، أحرص على تأصيل العلم وأخذه من أئمة أهل السنة الكبار، وعلى التهذيب والتقريب بالأسلوب الذي أرى أنه أقرب إلى الفهم، أبتغي بذلك ما عند الله، وأرى أن للذين يستمعون إلي منة علي، ويعلم الله أني لا أرى منة لي على أحد، وكل ما أتمناه وأسأل الله أن يكون الكلام الذي أقوله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وأن ينفع الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلم الله أني أتمنى أن يعرف الناس الحق من غير معرفة لي، لكن ابتلينا، فنسأل الله أن يعيننا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في كلامنا خيرا وبركة. كما ذكرت البارحة يا إخوة، ستتوقف دروسي إلى يوم الجمعة 23 من شهر ذي القعدة إن شاء الله، حيث سأعود إلى الجلوس في هذا المكان يوميا لنشرح منسك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لقرب الحج، رجاء أن ينفع الله به طلاب العلم والحجاج ومن يحضرون معنا. سيكون لي درسان بعد العصر من يوم الثلاثاء القادم والأربعاء في مسجد سيد الشهداء عن صفة الحج والعمرة إن شاء الله عز وجل. وأما بقية دروسي فمتوقفة إلى التاريخ الذي ذكرته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يكفينا شرور الفتن والفتانين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا المجلس معقود لختم شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد الناصح طبيب التوحيد الخبير به محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب الفريد في بابه النفيس فيما أودع فيه الذي فيه الفوائد العظمى عند قراءته قراءة صحيحة يزداد الموحد يقينا بتوحيده وثباتا على توحيده. ومن كان على انحراف في التوحيد فقرأ الكتاب بتجرد فإنه تستبين له المحجة وتقوم الحجة ويظهر له الحق ويلين إليه بإذن الله عز وجل. أما من كان مكابرا معرضا فإن في هذا الكتاب إقامة الحجة عليه. فنواصل شرح الكتاب من حيث وقفنا، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات، والدليل على هذا،
نعم، أي الدليل على أن من أظهر الإسلام فنطق بالشهادتين يعصم دمه وماله وعرضه وتبقى له العصمة ما بقي إسلامه ظاهرا. أما إذا نقض إسلامه فإن عصمته تنتقض، أو أتى بسبب من الأسباب التي تنقض العصمة فإن عصمته تنتقض. الدليل على ذلك ما يذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
فهذه الأدلة دلت على عصمة دم من قال لا إله إلا الله، ولا بد من قرينتها شهادة أن محمدا رسول الله. فمن نطق بالشهادتين عصم دمه وماله وعرضه. نعم.
قال رحمه الله: هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس تهليلا وعبادة، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم.
نعم، هذا الدليل على أن من أتى بسبب تنتقض به العصمة تنتقض عصمته ويقاتل، ومن نقض توحيده فإن عصمته تنتقض ويقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وهذا الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهذا الحديث في الصحيحين. فانظر رعاك الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أدرك الخوارج لقتلهم بنفسه وقاتلهم بنفسه، وأمر الأمة بقتالهم حيثما وجدوا، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون، بل هم من أكثر الناس عبادة وقراءة، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم من جهة العمل عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن، كما عند البخاري في الصحيح. فمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا، أخبر أنه لو أدركهم لقاتله وأمر بقتالهم، فدل ذلك على أن من أتى بسبب من الأسباب التي تنقض العصمة تنتقض عصمته ويقاتل. طيب، أين الدلالة على أنه يقاتل إذا نقض التوحيد؟ نقول الدلالة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فذهب جماعة من أهل السنة إلى أنهم يكفرون بهذا، فالخوارج عند جماعة من أهل السنة كفار. وعلى هذا فالدلالة ظاهرة، لما أحدثوا الخروج كفروا به وانتقضت عصمتهم وخرجوا من الإسلام، وعند جماعة من أهل السنة هم من أفجر المبتدعة، لكنهم ليسوا كفارا. وهنا أيضا الدلالة ظاهرة، فإذا كانوا بفعلهم شيئا دون الكفر يستحقون القتل، فكيف بمن فعل الكفر؟ لا شك أنه يستحق القتل من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: وهم تعلموا العلم من الصحابة.
ما أعظم هذه الجملة، انتبه يا طالب العلم. الخوارج أدركوا الصحابة وعاشوا مع الصحابة، وتعلم بعضهم من الصحابة، لكن هذا العلم لم ينفعهم، لأنهم ما ساروا على نهج الصحابة، ولا ساروا على طريقة الصحابة، ولا عرفوا قدر الصحابة، بل رأوا أنهم أغيروا على دين الله من الصحابة، وأعلموا بدين الله من الصحابة. وهذه مقتلة لطالب العلم. إذا ظن طالب العلم أنه أتقى لله من العلماء، وأخشى لله من العلماء، وأغير على دين الله من العلماء، فإنه يهلك ولا بد، ويقع في شر البدع ويتردى. لا يزال طالب العلم ما عظم أهل العلم من أهل السنة وعرف قدرهم وأخذ العلم عنهم ولزم طريقهم ولزم منهجهم. ولذلك إذا رأيت من يزعم أنه طالب علم يقع في العلماء من أهل السنة، وأحب شيء إليه أن يسبهم ويشتمهم عصبية أو نحو ذلك، فاعلم أنه في طريق مهلكة وأنه في طريق ضلال. نعم.
قال رحمه الله: فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
نعم، لم تنفعهم لم ينفعهم قولهم لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا كثرة عبادتهم ولا ادعاؤهم الإسلام لما جاءوا بالخروج، فانتقضت عصمتهم. فالنطق بالشهادتين لا ينفع من يأتي بالشرك كما يفعل بعض الناس، يرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يدعون الأولياء في قبورهم أو أصحاب القبور. بل رأيت بعض الناس يجتمعون عند القبر ويرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يكبون على القبر سجودا عليه، ثم ينادون صاحب القبر الغوث الغوث المدد المدد. هؤلاء ينقضون قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله بفعلهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود.
كما تقدم معنا قريبا أن اليهود يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما شهدوا أن محمد رسول الله. ومنهم من شهد أن محمد رسول الله لكن قال لغيرنا ليس لنا، ومع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يعصم، لكن من قالها وأظهرها فإنا نحكم له بالعصمة حتى يظهر لنا منه ما يناقض ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
واليهود قالوا لا إله إلا الله لكن لم يحكم لهم بالإسلام، لأن المناقض كان مقارنا فهم يقولون لا إله إلا الله وهم يعتقدون ما ينقض لا إله إلا الله في نفس الوقت، وهذه مسألة مهمة جدا. نعم.
قال: وقتال الصحابة بني حنيفة.
كما تقدم معنا قريبا، فإنهم قاتلوهم، أجمع الصحابة على قتالهم مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكن لما أتوا بالناقض أو المنع قاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، وكان الرجل كاذبا عليهم.
نعم. جاء في مسند الإمام أحمد في قصة طويلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني المصطلق لم يخرج معهم، والغزوة تطلق على ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتوسع فيها بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من الصحابة إلى بني المصطلق لما ظن أنهم منعوا الزكاة وأرادوا قتل رسوله إليهم ليقبضها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا ليقبض الزكاة، وكان كبير بني المصطلق ينتظره وقد جمع الزكاة كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرسول في الطريق خاف فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لقد منعوا الزكاة وأرادوا قتلي، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إليهم. كبير بني المصطلق لما تأخر الرسول خاف أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب عليه، فأخذ الزكاة وانطلق بها، لقي البعث في الطريق فأخبروه بما كان، فقال لا والله وما أخرجني إلا خوفي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع البعث ونزلت آية الحجرات، والحديث حسن بشواهده، حسن بشواهده، وهو عند الإمام أحمد في المسند، والشاهد منه أن بني المصطلق كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم منعوا الزكاة وأرادوا قتل رسوله لقبضها أراد قتالهم وبعث لهم بعثا من الصحابة ليقاتلوهم. نعم.
قال رحمه الله: فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا.
نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
هذه شبهة مستقلة يوردها المشركون الذين يستغيثون بغير الله، كالذين يستغيثون بأصحاب القبور. هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ويفعلون هذا الشرك يوردون شبهة تتعلق بأكبر ما يحصل منهم، وهو الاستغاثة بغير الله عز وجل. وهذه الشبهة تجعلهم عاكفين على ما هم عليه، ماضين عليه، لا يغيرون ولا يبدلون، ولا يتوبون ولا يؤوبون، وهي أنهم يقولون: دل الدليل الصحيح على أن الاستغاثة بالمخلوق الصالح كالنبي والملائكة جائزة وليست شركا. ما هذا الدليل؟ يقولون: ما يكون يوم القيامة عند حصول الكرب العظيم حين يجمع الله الأولين والآخرين وتدنو الشمس فينظرون من يشفع لهم عند ربهم، فيأتون آدم عليه السلام ثم نوحا عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام، وكلهم يعتذر عنها ويطلب منهم أن يذهبوا إلى من بعده، ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم بعد استئذان ربه سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين يقولون فهنا استغاث الناس بالأنبياء عليهم السلام وما أنكر عليهم الأنبياء ذلك ولا أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وعندما أخبرنا بهذا الأمر ما أنكره، فدل هذا على أن الاستغاثة بالمخلوق الصالح جائزة. والدليل على أن فعلهم هذا استغاثة ما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم الحديث. إذن هذه الشبهة وهذا دليلها. الشبهة أن الاستغاثة بالمخلوق الصالح جائزة وليست شركا، ودليلها ما يكون يوم القيامة. والجواب عن هذه الشبهة أن الاستغاثة هي طلب الغوث لتفريج الكربة، وهذه المسألة قسمان: قسم هو محل اتفاق ووفاق بيننا وبينكم، وقسم هو محل النزاع بيننا وبينكم، بل بينكم وبين جميع الموحدين من آدم عليه السلام إلى آخر موحد. هذا محل النزاع، هذا القسم. وبين القسمين كما بين السماء والأرض. أما القسم الذي هو محل اتفاق بيننا وبينكم فهو الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، أن يستغيث إنسان بإنسان حي حاضر فيما يقدر عليه. طالب في الاختبار جف القلم الذي معه فقال لزميله الذي بجواره أغثني أعطني قلما، حي يستغيث بحي حاضر فيما يقدر عليه. وكذلك كما لو استغاث المظلوم بالناس الموجودين لدفع الظلم عنه، لو جاء رجل قوي يضرب إنسانا ظلما فاستغاث هذا الإنسان بالناس الذين حوله قال أغيثوني وهم أحياء موجودون حاضرون قادرون على نصرته، فهذا من مقتضى خلقة الناس، فإن الله خلق الناس يحتاج بعضهم بعضا. وقد دلت الأدلة على جوازه كهذا الحديث الذي ذكرتموه، فهؤلاء أحياء استغاثوا بأحياء حاضرين قادرين على الشفاعة إن أذن الله لهم، لكن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم اعتذروا لوجود مانع لا لعدم قدرتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده مانع فاستأذن ربه فأذن له فشفع لهم. وهذا عليه عمل الناس من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. لكن هذا القسم ليس عبادة وليس فيه شبهة العبادة مطلقا. وأما القسم الذي وقع بيننا وبينكم فيه النزاع فهو الاستغاثة التي هي عبادة التي لا تكون إلا إذا اعتقد المستغيث في المستغاث به أن له قدرة على النفع والضر وأن له تأثيرا في الكون. وذلك إذا كان المستغاث به ميتا أو غائبا أو حاضرا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. يا إخوة، الميت المقبور الذي يذهب إليه ويستغيث به، لماذا؟ لأنه قام في قلبه اعتقاد أنه يقدر على ضره ونفعه وهو في قبره، وأنه يستطيع أن يتصرف في الكون وهو في قبره. الذي ينادي غائبا هو في البحر في السفينة أو في حافلة بين مكة والمدينة فيقع حادث فينادي يا سيدي فلان، ينادي شيخ الطريقة في بلاده. لماذا يناديه؟ لأنه قام في قلبه أن شيخه مع غيبوبته وبعده يقدر على نفعه وضره وأن له قدرة على التصرف في الكون. لو جاء إنسان إلى شيخ حي موجود حاضر قال يا مولانا ارزقني ولدا يا مولانا اغفر لي ذنوبي يا مولانا انزل علينا المطر، فطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يكون ذلك إلا إذا قام في قلبه اعتقاد أن هذا يستطيع أن ينفعه ويضره من دون الله وأنه يستطيع أن يتصرف في الكون فيرزق الولد وينزل المطر ونحو ذلك. إذن انتبهوا، يظهر لنا هنا الفرق بين القسمين. في القسم الأول ما يرد هذا مطلقا، أما في هذا القسم فلا يمكن أن يكون إلا هكذا، فهو عبادة وصرف شيء منها لغير الله شرك، وإنما تكون هذه الاستغاثة بالله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذه الاستغاثة الشرعية، وفرق كبير بين القسمين كما بينا. وليس لكم أن تستدلوا على ما تنازعنا فيه بدليل يدل على ما اتفقنا عليه، لأنه استدلال في غير محل النزاع، استدلال في غير محل النزاع، وهذا باطل كيف وقد أثبتنا الفارق المؤثر؟ كيف وقد أثبتنا الفارق المؤثر؟ فليس لكم أن تستدلوا علينا بالدليل المتعلق بالأمر الجائز بالاتفاق على ما تنازعنا فيه لأمرين. الأمر الأول أنه لا يجوز الاستدلال بدليل في غير محل النزاع، والأمر الثاني أن بينا الفارق المؤثر بين النوعين، ويدل دلالة واضحة على الأمرين تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم. فإن الصحابة رضوان الله عليهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزل بهم كرب يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء أن يدعو لهم، كما إذا قحط تأخر المطر وحصل الجدب فإنهم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستسقي لهم. لكن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كما يموت البشر، لكن بقي فضله، والله ما نقص من جاهه شيء ولا نقص من شرفه شيء صلى الله عليه وسلم. ما ذهبوا إلى قبره يسألونه في قبره أو يستغيثون به وهو في قبره، حتى عندما حصل الجدب في زمن عمر رضي الله عنه ما ذهبوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا توسلوا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بقاء جاهه، بل توسلوا بدعاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ما ذكرنا، وكذلك شأن السلف بعد الصحابة، فإنه لم ينقل عن واحد من أئمة أهل السنة ومنهم الأئمة الأربعة أنه ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو شيئا أو يطلب شيئا، مع أنهم أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على الفرقين. أنبه قبل أن ننتقل إلى قراءة كلام الشيخ أنه مع جواز الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فإن من كمال التوحيد وقوة الإيمان أن يجعل العبد حاجته كلها عند الله، وأن لا يسأل الناس شيئا ما استطاع. من كمال التوحيد وقوة الإيمان أن يحرص العبد على أن يكون سؤاله لله، وأن لا يسأل الناس شيئا ما استطاع، مع أنه لو فعل جاز على الصورة التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله: فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه.
نعم، سبحان من طبع على قلوب أعدائه. سبحان الله يا إخوة، الذي لا يستدل مخلصا وإنما يريد نصرة قوله أو نصرة شيخه يكون أعمى، فيستدل بغير دليل ويرد الدليل. ولذلك فرض لازم على من يبحث ويستدل أن يخلص لله، أن يريد الحق ونصرة الحق، وإلا تخبط وأتى بالمبشكات. ستجده يرد الأدلة المحكمات ويأتي بأدلة مبشكات لا تدل على ما يراد. ولذلك نحن يا طلاب العلم ينبغي أن نقتنص هذه الفوائد في طلبنا العلم، في تقريرنا. لا بد من أن نكون مخلصين لله عز وجل إخلاصا تاما، أن نتجرد لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
وهذا دليل على جواز هذه الاستغاثة في الدنيا. فاستغاثه الذي من شيعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه من قوم فرعون. وهذا دليل لأن القصة ذكرت في القرآن إقرارا، فهذا يدل على جواز هذا. وهنا الحظوا، موسى عليه السلام حي حاضر، لما رآه استغاث به، قادر. ولذلك وكزه موسى عليه السلام، أعني وكز عدوه فقضى عليه. نعم.
قال رحمه الله: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق.
وهذا استدلال بالإجماع العملي، فالأمة مجمعة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب وغيرها على أن يستغيث المخلوق بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه. نعم.
قال رحمه الله: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء والأنبياء وغيرهم.
نعم، أو عند غير قبورهم، يعني بعض الناس يستغيث بالمقبور عند القبر، وبعض الناس يستغيث بالمقبور وهو بعيد عن القبر، قد يكون بينه ما بين المشرق والمغرب ويستغيث بالمقبور. نعم.
قال: أو في غيبتهم في الأشياء التي لا،
أو في غيبتهم يعني من الجن والإنس والملائكة، فهم بالنسبة لنا غيب. الإنس معروف حاضر وغائب، والجن بالنسبة لنا غيب، والملائكة بالنسبة لنا غيب، فالاستغاثة بهم في غيبتهم هذه عبادة، لأنها لا تكون إلا عن الاعتقاد الذي ذكرناه. نعم.
أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله.
في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه يا إخوة خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب أن هؤلاء يسألون الأموات والغائبين ما لا يقدر عليه إلا الله، كالهداية والمغفرة والرزق وإنزال المطر والولد، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، فليس لهذه الجملة مفهوم مخالفة، فإن سؤال الميت مطلقا شرك، حتى لو سأله ما يقدر عليه الحي، حتى لو سأله ما يقدر عليه الحي. وسؤال الغائبين مطلقا شرك حتى لو سأله ما يقدر عليه الحاضر. لو أن إنسانا يضرب فاستغاث بشيخه في المغرب، هو في المدينة يضرب في المدينة، استغاث بشيخه في المغرب، هو لو استغاث بإنسان موجود حاضر يجوز ويقدر على هذا، لكن الغائب لا يقدر على هذا، فهذا شرك. وسؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله شرك ولو كان المخلوق حاضرا، كما نرى الآن في الغلاة وينشرون هذا في المواقع وكذا، يأتي للشيخ ويقبل يد الشيخ ويقبل ركبة الشيخ ويقبل رجل الشيخ ويتفل عليه الشيخ، ثم يسأل الشيخ الولد: يا شيخ ارزقني علما، شيخ اجعلني من الأولياء، شيخ اجعلني من المقدمين في الطريقة. يا شيخ ارزقني الشفاعة، يا شيخ ارزقني الولد، فهذا شرك أكبر. فسؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله شرك مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة.
وكما قلنا كان الأنبياء يقدرون على هذا، لكن اعتذروا لوجود المانع إلى أن وصل الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له: أدعو الله لي، كما كان.
نعم. كأن تعلم أن جارك يريد أن يعتمر يذهب إلى العمرة، فتذهب إليه تقول: يا جاري أدعو الله لي بخير، ادعو الله لي بخير. أو تعلم أنه يريد الحج فتذهب إليه تقول: يا جاري ادعو الله لي بخير، ادعو الله لي أن يرزقني الولد، ادعو الله لي أن يصلح أولادي ونحو ذلك. وهذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. والحظوا يا إخوة هنا أن في هذا مصلحة للسائل والمسؤول، لأن السائل يدعى له، والمسؤول إذا دعا لأخيه قال الملك: آمين ولك مثله. ذهبت إلى جارك وقلت: يا جاري ادعو لي عند الكعبة، أنت الآن أحسنت إلى نفسك وإليه، لأنه إذا دعا لك عند الكعبة دعا لك وحصل الدعاء لك واستفاد هو، لأن الملك يؤمن على دعائه ويقول: ولك مثله. فتحصل المصلحة هنا للسائل والمسؤول، والكل يدعو الله، الكل يدعو الله، ما يعتقد في المسؤول أنه قادر، وإنما يعتقد في المسؤول أنه عبد يدعو، يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته.
ثبت في أحاديث كثيرة أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أن يدعو الله، لكن إذا تأملت في طلبات الصحابة أو طلب الصحابة الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنه إما في مصلحة عامة للأمة، وإما في أمور عظيمة كالجنة، دخول الجنة، كالثبات على الحق ونحو ذلك. نعم.
قال: وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره.
نعم، لا الصحابة ولا السلف ومنهم الأئمة الأربعة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره ولا عن بعد شيئا بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يأتي بشيء من ذلك إلا أن يكون كذابا والضاع، وما أكثرهم لا كثرهم الله. اليوم يعني يقولون أحاديث واضح أنها مكذوبة حتى لو ما كان عند الإنسان علم، ويضحكون ويتجلون على الناس ويكذبون على الناس. اليوم يا إخوة يكون على المنبر يخطب، فجأة يجدونه يبرق بعيونه وينظر في عيونه كذا يمين وشمال وكذا، يوهمون الناس أن الملائكة حضرت، أن الملائكة حضرت، ولا 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 واحد على المنبر يخطب وفجأة يا مرحبا بالمصطفى يا مرحبا، يوهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل. كذب، مجرمون والله، ما يستحون، يكذبون بلا حياء ويضعون الآثار، والناس مساكين ما تستطيع تميز. وهذا شيخ قال ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا كذا وكذا، كذاب، ما فعلوا. أما أن يوجد صادق نتحداه أن يأتينا بأثر واحد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه بنفسه صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بدعة، هذا بدعة. فكيف بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو شرك؟ لما رأوا البدعة وهي تخصيص الموضع عند القبر بدعاء الله أنكروه وزجروا فاعله، فكيف بما هو شرك بالله بأن يقف الإنسان عند القبر ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من ذلك؟ ذكر المحقق عندك في الحاشية رقم 2 ذكر أثرا، اقرأه بارك الله فيك.
قال: من ذلك ما جاء عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم.
نعم، رواه
ابن أبي شيبة في المصنف، والبخاري في التاريخ، وابن أبي عاصم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى والضياء المقدسي في المختارة، والحديث صحيح بشواهده، قد حسنه السخاوي في القول البديع، وصححه الألباني في تحذير الساجد.
نعم. إذن يا إخوة في ختام هذا الكلام نقول إن الفقه هو التفريق بين المختلفات وإعطاء كل شيء حكمه. الفقيه العالم العارف لا يخلط بين المختلفات بل يعطي كل شيء حكمه، وهذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قال قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
هذه شبهة أخرى يريدونها يريدون أن يثبتوا أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة وليست شركا، وهي أن إبراهيم عليه السلام لما ألقاه قومه في النار وهو في الهواء يقول عرض عليه جبريل عليه السلام، عرض له فقال ألك حاجة؟ يعني أتطلب مني حاجة؟ أتطلب مني أن أحملك قبل أن تقع في النار؟ قال أما إليك فلا، يعني حاجتي لربي. قالوا فعرض جبريل عليه السلام وهو أشرف الملائكة على إبراهيم عليه السلام أن يستغيث به ليغيثه، فأبى إبراهيم عليه السلام، فدل ذلك على أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة وليست شركا. لو كانت شركا ما عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن هذه الشبهة الواهية بأجوبة. الأول أن هذه القصة لا أصل لها، فالمرفوع منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب موضوع، والموقوف على بعض الصحابة لا لم يصح، وإنما هي قصة يذكرها بعض العلماء. وقد أجمع العلماء على أن القصص الذي يذكره بعض العلماء بلا إسناد صحيح لا حجة فيه. أجمع العلماء على أن القصص الذي يذكره بعض العلماء بلا إسناد لا حجة فيه، فلا حجة لكم في هذه القصة. والجواب الثاني، لو سلمنا لكم صحة القصة فلا دليل فيها لكم على الاستغاثة الشركية، بل هي كالشبهة السابقة سواء بسواء. فجبريل عليه السلام حي حاضر قادر، عرض على مكروب أن يغيثه، وهذا جائز بالاتفاق. لو رأيت مكروبا فقلت هل لك حاجة؟ أرى في وجهك الهم والغم، هل أستطيع أن أنفعك بشيء؟ هذا أمر محمود بالاتفاق وجائز بالاتفاق، فهو استدلال في غير محل النزاع كما قدمنا في الشبهة الماضية. الشبهة الجواب الثالث، سلمنا لكم جدلا محضا، يعني ما يقبل الصدق، لكن هو تسليم جدلي فقط، أن جبريل عليه السلام عرض الاستغاثة الشركية وحاشاه، فإن هذا من باب الابتلاء لإبراهيم عليه السلام، يعني إنما يكون من باب الابتلاء. وقد قال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا، فأبى إبراهيم عليه السلام هذا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل عليه السلام، فلا حجة لكم في هذه القصة بوجه من الوجوه، لا حجة لكم في هذه القصة بوجه من الوجوه. نعم.
قال رحمه الله، فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نارهم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام عنهم في مكان بعيد لفعل. ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل.
ولو أمره أن ينقل جبلا ليضعه مكان النار لفعل. فهو حي حاضر قادر، عرض الغوث على مكروب، وهذا متفق على جوازه. نعم.
قال: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد.
نعم، يعني أن إبراهيم عليه السلام إنما اختار الكمال، وهو أن يضع حاجته عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أكمل من أن يسأل مخلوقا فيما يقدر عليه. نعم.
قال: فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
نعم.
قال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول:
نعم، هذه مسألة عظيمة، عظيمة الفائدة. ومقصود الشيخ بهذه المسألة أن التوحيد لا بد فيه من نطق مع القدرة واعتقاد جازم وعمل مصدق، فمن لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فليس موحدا بل هو كافر. من أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو قادر على النطق ما دخل الإسلام أصلا. ومن نطق بالشهادتين لكن لم يعتقد اعتقادا جازما فليس موحدا ولو لم يعمل شيئا من الشرك، كما لو كان رجل مع الموحدين ويعمل ما يعمله الموحدون ما يفعل شركا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، لكنه يعتقد في قلبه أنه يجوز أن يدعى غير الله أو يستغاث بغير الله عز وجل، أو يقول في نفسه: ماذا فيها، مشايخنا متشددون، ماذا فيها لو نذر للقبر، ماذا فيها لو طاف بالقبر. هذا ما اعتقد اعتقادا جازما، هذا ليس موحدا بل هو مشرك. ومن نطق بالشهادتين واعتقد بقلبه لكن لم يعمل بالتوحيد ظاهرا أو عمل شركا أكبر كأن دعا غير الله فليس بموحد. إذن التوحيد لا يكون إلا باجتماع النطق بالشهادتين مع القدرة والاعتقاد الجازم في القلب والعمل بالتوحيد ظاهرا، لا بد من اجتماع هذه الثلاثة. أما الشرك فمن لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فهو مشرك، ومن لم يعتقد اعتقادا جازما فهو مشرك، ومن عمل بجوارحه الشرك فهو مشرك، لا يشترط اجتماعها في الشرك. أما التوحيد فلا يكون إلا إذا اجتمعت الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: فنقول لا خلاف أن التوحيد،
لا خلاف بين السلف أجمعين وأهل السنة من بعدهم، يعني ممن اتبع السلف، لا خلاف عندهم من أن التوحيد لا بد فيه من الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند.
نعم. من عرف التوحيد ولم يعمل به ولم ينطق، ما نطق ولا عمل، فهو كافر معاند مستكبر عن الحق، نفسه عارفة وظاهره جاحد، نفسه عارفة وظاهره جاحد. نعم.
قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق.
هذا يرجع إلى التوحيد، يعني التوحيد الذي تذكرونه حق. نعم.
ونحن نفهم هذا،
ونحن نفهم هذا ونعتقد أن الذي تقولون هو الحق، وأن الذي أنتم عليه هو الحق وهو الدين. نعم.
ونشهد أنه الحق.
نعم.
ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار.
نعم. أي أن هؤلاء يعرفون التوحيد ويفهمونه ويعتقدونه، لكنهم لا يعملون به من أجل الدنيا، إما من أجل أن يبقى إماما فيقول الشرك أو يعمل الشرك، يقرأ البردة التي فيها الشرك مع علمه من أجل أن يبقى إماما، أو من أجل أن يبقى في البلد حتى لا يخرج من القرية، أو من أجل أن يكون له جاه لأن قومه يستهينون بالموحدين، ومن كان موحدا لا جاه له عندهم. نعم والله، بعض من ينتسبون إلى الإسلام الكافر عندهم أحسن من الموحد، أشاهد أنهم يتركون النطق والعمل بالتوحيد من أجل الدنيا، وهذا كفر ولا شك، وليس في ذلك عذر. يقول والله خفت على أولادي، وال يعني أفصل من الوظيفة وما يكون عندي مال، هذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا، بل التوحيد أغلى من هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
أي أنهم مستيقنون لكنهم غير عاملين من أجل الدنيا، وهذا لم يخرجهم عن كونهم كفارا، بل هم كفار. نعم.
قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
نعم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا فهو في الظاهر يعمل أعمال الموحدين، وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه. عدم الاعتقاد بالقلب يا إخوة قد يكون لعدم الفهم أو لعدم الإذعان، وذلك ثمرة الإعراض عن العلم. وقد قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقد يكون عدم اعتقاد القلب مع العلم والفهم، فيعلم ويفهم لكن لا يعتقد، وهذا قليل. فإن الغالب أن من يعلم يستيقن بقلبه لكن يأبى، ويعرض. إذن يا إخوة، من علم وفهم الغالب أنه يستيقن بقلبه، لكن من الناس من يستيقن بقلبه ويؤمن فيكون موحدا ينطق بالشهادتين ويعمل بالتوحيد، ومن الناس من يستيقن بقلبه ويجحد بظاهره فلا ينطق بالشهادتين ولا يعمل، ومن الناس من لا يعتقد بقلبه ويذعن بظاهره، ظاهره موحد وقلبه مشرك، وهذا هو النفاق، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فهو منافق كالمنافقين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرهم مع الصحابة. وباطنهم الكفر، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. نعم.
قال رحمه الله: وهذه المسألة مسألة طويلة، تبين لك تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة، وترى من
ترى من الناس من يعرف الحق. والله يا إخوة، في شخص جاء درس هنا في مكة ودرس في جامعة أم القرى، درس الماجستير، درس الكلية، درس الماجستير، درس الدكتوراه، وكتب رسالة في دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على الصواب، رجع إلى بلاده لما أرادوا أن يجعلوا زعيما على الجماعة، ما يرضون أن يعينوا أن يضعوه على هذا الحال، أظهر الشركة وسار يهاجم التوحيد والموحدين ويهاجم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويظهر هذا، هذا من أجل الدنيا، من أجل أن يكون زعيما على هذه الجماعة. فمن الناس من يعرف الحق لكن يترك العمل به ويظهر خلاف ما يعتقد لخوف نقص الدنيا، يفصل من الوظيفة أو نحو ذلك، أو لنقص الجاه والمنزلة، أو للمداراة. ما المقصود بالمداراة هنا؟ ملاينة الناس وملاطفتهم بترك التوحيد، ملاينة الناس وملاطفتهم بترك التوحيد. الأصل في المداراة أنها حسنة، لأن المداراة تعني التمسك بالحق وملاطفة الخلق بالعبارات الحسنة، أن يتمسك الإنسان بالحق ما يتنازل عنه ويلاطف الخلق بالعبارات الحسنة. لكن المقصود بالمداراة هنا، مقصود الشيخ، ملاينة الناس وملاطفة الناس بترك التوحيد والعمل بالشرك. نعم.
قال: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا،
يعني يعمل به مجاراة لمن معه، أما قلبه فغير معتقد كما في حال المنافقين. نعم.
قال: فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه.
نعم.
قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى.
نعم، الشيخ هنا يقصد بهذا التقرير الذي يأتينا أن يعلم المسلم أن أعظم أموره على الإطلاق التوحيد، وأن أخطر ما يكون عليه الشرك الأكبر الذي يشقى به شقاء دائما مطلقا. فالفرض اللازم أيها المسلم أن تحرص على التوحيد حرصا شديدا، وأن تخاف الشرك، وأن تبتعد عنه بعيدا، وإياك أن تغتر بكونك موحدا مع الموحدين فتتساهل في أمور الشرك أو في أمور التوحيد، أو تغتر بأن هناك أعذارا، فكيف يأمن من يأتي بشيء توعد الله من فعله بالخلود في النار أن ينطبق عليه الوعيد؟ وما الذي يدريه أن العذر متحقق فيه؟ وما الذي يدريه أن العذر الذي فيه مانع؟ سبحان الله، هذا كمن يشرب السم ويقول هناك أدوية. ولا يغتر المسلم بأعذار الدنيا ليتساهل في التوحيد، وهذا يقتضي من العبد العاقل وجوبا قطعيا أن لا يعبد إلا الله بما شرع الله، وأن يجتنب كل شرك. ويريد الشيخ منك أيها المسلم أن تعلم أن التوحيد أغلى وأنفس من الدنيا وما فيها، فلا يجوز ترك التوحيد بسبب الدنيا أو بعضها، ولا يعذر من أظهر الشرك من أجل رغبة في شيء من الدنيا أو من أجل خوف شيء أن يفقده من الدنيا، أو من أجل أن يحصل على منصب. لا يعذر إلا من أظهر الكفر مكرها، معتقدا غير شاك، وهذا سيأتي تفصيله. نعم.
قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، وهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم. ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
نعم، تقدم معنا يا إخوة الكلام على هذه الآية، وأن من العلماء من يقول إن هؤلاء الهلكة كانوا منافقين، وهو الراجح، فيقول معنى الآية لا تعتذروا قد كفرتم ظاهرا بعد إيمانكم ظاهرا، كنتم تبطنون الكفر وتظهرون الإيمان، فلما قلتم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ظهر كفركم. وبعض العلماء يقولون إن هؤلاء كانوا مؤمنين حقيقة لا ظاهرا فقط، ثم ارتدوا وكفروا بهذا، وهذا الذي أشار إليه الشيخ هنا. وعلى القولين يا إخوة، علق الله كفرهم باستهزائهم بإظهارهم الكفر مزاحا ولعبا كما قالوا، فإذا قلنا إنهم منافقون علق ظهور كفرهم باستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مزاحا ولعبا وتمضية للوقت. وعلى القول بأنهم كانوا مؤمنين علق الله كفرهم بفعلهم هذا، فدل هذا على أن هذا سبب للكفر، فترك التوحيد وفعل الكفر وقتا يسيرا بسبب الضحك والمزاح كفر به هؤلاء، فكيف بمن يترك التوحيد ويفعل الكفر جادا وقتا طويلا؟ انتبهوا يا إخوة، أولئك تركوا التوحيد وأظهروا الكفر بالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وقتا قليلا مزاحا هزلا، فكفرهم الله عز وجل. فكيف بمن يترك التوحيد ويظهر الشرك وقتا طويلا جادا في ذلك؟ من أجل عرض من أعراض الدنيا، لا شك أن هذا أولى بالكفر، الجاد أولى بالكفر من المازح، فكيف لا يكون العبد عاضا على التوحيد بنواجذه حذرا من الشرك كله بعيدا عنه مهما كانت الأسباب؟ فالتوحيد أغلى والتوحيد أعلى. نعم.
قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الآية.
نعم، هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه، من أجل شيء من الدنيا رغبة أو رهبة، إلا من أكره إكراها تتوفر شروطه وقلبه مطمئن بالإيمان فأظهر الكفر بقول أو فعل مع اطمئنان قلبه بالإيمان فهذا معذور، ويبقى إيمانه، ولكن من شرح بالكفر صدرا، فمن شرح بالكفر صدرا كفر ولو كان مكرها، لأنه لا يتسلط أحد على قلب الإنسان. إذن يا إخوة، عندنا مظهر للكفر قولا أو فعلا بلا إكراه، وإنما لعرض من أعراض الدنيا، وهذا كافر عرف التوحيد وتركه لعرض من أعراض الدنيا، فهذا كافر. وعندنا مظهر للكفر قولا أو فعلا مع الإكراه الذي تتحقق شروطه مع اطمئنان قلبه بالإيمان فهذا مؤمن. وعندنا مظهر للكفر قولا أو فعلا مع الإكراه لكن مع انشراح صدره ورضا نفسه فهذا كافر، فهذا كافر. نعم، ذلك سنعلق عليه إن شاء الله عند كلام الشيخ بعد قليل. نعم،
قال رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء،
لم يعذر الله من هؤلاء الذين عرفوا التوحيد وتركوه لغرض من أغراض الدنيا. نعم،
قال: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه،
يعني إذا خير بين ترك الوطن والشرك فاختار الشرك، فكان ولاؤه للأرض للوطن أعظم من ولائه لله. ولا شك أن هذا كفر، أن يختار الشرك من أجل أن يبقى في الوطن، بل إذا خاف على دينه وجبت عليه الهجرة، وجبت عليه الهجرة. أما أن يفعل الشرك ليبقى في وطنه فلا شك أن هذا شرك. والصحابة رضوان الله عليهم هاجروا من مكة إلى الحبشة، وهاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم، لكن هذا يا إخوة لا يعني أن الوطن لا قيمة له كما يريد بعض الجهلة أن يقول اليوم، بل الوطن إذا كان فيه الدين وكان فيه التوحيد وكان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه فيه فإن له قيمة وله محبة ترجع إلى الأصول الشرعية من البيعة ونحو ذلك. فنحن بين طائفتين: طائفة تقدم الوطن على الدين، وتقول الحكم للوطن ولا حكم للدين، فنحب من معنا في الوطن ولو أمرنا الله ببغضه، وطائفة تقول لا قيمة للوطن، ويخالفون الشرع والطبع. فإن طبع الإنسان أن يحب المكان الذي ولد فيه ونشأ فيه وألف، بل كان العرب يعرفون قيمة الرجل بتحننه لوطنه، وهو فطرة حتى في الحيوانات. بعض الجمال إذا بيعت ونقلت إلى مكان بعيد يلحظ عليها أنها إذا جاء المساء تضرب بأعناقها إلى جهة المكان الذي كانت فيه، ثم قد تذهب وتسير الأوقات الطويلة التي تصل إلى أشهر حتى ترجع إلى ذلك المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فقدم إلى المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من حبه لها. ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أن في ذلك مشروعية حب الوطن. ودائما سبحان الله أهل السنة وسط، يضعون كل شيء في موضعه. نعم.
قال: أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته.
أو أهله أو عشيرته، أي عصبية لأهله أو عصبية لقبيلته. يأتي بعض الناس يقول: والله أعرف هذا التوحيد، لكن جدي مات على هذا وأبي مات على هذا، وبعضهم يقول قبيلتي على هذا. أو عصبية للعلماء الذين درس عليهم وهم يخالفون في هذا الباب أو نحو ذلك. نعم.
أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
نعم.
والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره.
نعم، فلم يستثني الله من الأسباب الدنيوية التي ذكرها الشيخ قبل قليل. فمن ترك التوحيد رغبة في الدنيا أو رهبة أو مداراة أو مجاملة أو رغبة في البقاء في وطنه وعدم الهجرة، فإنه يكفر، لأنه عرف التوحيد وتركه من أجل الدنيا. ولا يعذر إلا من فعل الشرك ظاهرا أو قاله ظاهرا مع اطمئنان قلبه بالإيمان. نعم.
قال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والعمل، وأما عقيدة القلب فلا يكرهه أحد عليها.
ولذلك يشترط في العذر بالإكراه أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، أما إذا انشرح الصدر فهذا لا أثر للإكراه فيه، وإنما هو من صاحبه. نعم.
الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة.
ذلك، قال بعض العلماء، أي ذلك الكفر بسبب أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وقال بعض العلماء: ذلك الكفر والعذاب والغضب بسبب أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فكفروا بسبب إيثار الدنيا على الآخرة، فأحبوا الدنيا محبة عظيمة فآثروها على الآخرة فأظهروا الشرك، فكانوا من أهل العذاب والغضب. نعم.
قال رحمه الله: فصرح أن هذا الكفر والعذاب.
انتبه، فصرح أن هذا الكفر والعذاب. طيب اقرأ الذي في الحاشية.
قال: الكفر والردة.
نعم، في بعض النسخ الشيخ جمع أخذ بالقول الأول وهي النسخة المذكورة في الحاشية أنه الكفر، وفي بعض النسخ أخذ بالقول الثاني وهو أنه ذلك الكفر والعذاب. نعم.
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين.
فمن عرف التوحيد وتركه وأظهر الشرك بسبب شيء من الدنيا مهما كان فإنه لا يعذر، بل هو كافر خارج عن الدين، خارج عن الملة، خارج عن الإسلام، لا يعذر من عرف التوحيد وتركه إلا إذا كان مكرها إكراها صحيحا ثابتا مع اطمئنان قلبه بالإيمان. وما أعظمها خسارة، فماذا تساوي الدنيا كلها أمام التوحيد؟ والله لو أن الإنسان بقي موحدا فقيرا لا يجد إلا القليل لكان مفلحا خاسرا، مفلحا فائزا. ولو أنه جمعت له الدنيا فما من شيء من متع الدنيا وأعراض الدنيا إلا وهو يحصله مع تركه التوحيد ومع شركه بالله، لكان خاسرا شقيا. وسبحان الله، كيف يترك العاقل الدين من أجل الدنيا؟ هذه الدنيا لا تساوي شيئا، ولربما أعطي ما يريد من الدنيا التي ترك من أجلها التوحيد أو الدين ثم سلب منه، ما يهنأ به ولا يستقر في يده. وقد يعطى ما يريد من الدنيا فيموت فورا فيخسر دينه ولا يتمتع بهذه الدنيا التي أعطيها. ولو أعطي ما يريد من الدنيا وبقي، ما متاع الدنيا؟ متاع الدنيا في الآخرة قليل، لا شيء. وعلى كل حال فهو خاسر خسرانا عظيما. إذن أيها المسلم، اعلم أن الربح والفلاح والفوز وطيب الحياة في الدنيا والمفاز في الآخرة إنما هو في التوحيد. فأغلى ما يكون على الإطلاق التوحيد، فتمسك به، وإياك ثم إياك أن تتساهل في أمور الشرك، وإياك أن يغرك الشيطان، فتترك التوحيد بعد أن عرفته، فذاك والله هو الخسران العظيم. بهذا نكون قد ختمنا شرح هذا الكتاب العظيم النفيس كثير الفوائد إذا فهم على الوجه الصحيح. ونحن يا معاشر الإخوة نرى أن أعظم ما ندعو إليه التوحيد، وأن والله لو بذلنا في الدعوة إلى التوحيد كل أوقاتنا وكل أموالنا لكان ذلك قليلا، الأمة بحاجة إلى من يعلمها التوحيد ويحذرها من الشرك على وجه التأصيل والتفصيل والتبيين والتقريب، ولا سيما في أيامنا هذه حيث كثر الدعاة إلى الشرك والتغرير بالناس فما أحوج الأمة إلى المصلحين الذين يعلمون التوحيد وينشرون التوحيد، وكل واحد منا يا إخوة عليه مسؤولية، عليه أن ينشر ما تعلم وما علم ولو بنشر بعض مقاطع العلماء الكبار صيانة للتوحيد وحماية للأمة من التغرير بها. ونحن خصصنا يوم السبت فجرا لدروس العقيدة والتوحيد، ومنهجي في كل دروس العقيدة أني في كل مسألة أراجع كلام أئمة أهل السنة قديما وحديثا، فإن كانت كلمتهم واحدة مع اختلاف الأسلوب، وهذا الغالب الأعم الذي يكاد يكون مضطردا، قررت ما يقولون بأسلوب قريب، وإن وجدت أن كبار أهل السنة والجماعة قديما وحديثا اختلفوا في تقرير المسألة، وهذا نادر، لا أقول قليل، نادر، بل لا أتذكر الآن أنه مر بي إلا في مسألة واحدة، فإني أجمع كلام أهل السنة والجماعة جميعا ما استطعت، ثم أنظر في أدلة كل قول ثم أختار الأقرب إلى الدليل، وهذا كما قلت حصل معي في مسألة واحدة وقد أشرنا إليها أثناء شرح كشف الشبهات. فأقرر ما قرره بعض أهل السنة، ورأيت بالنظر العلمي المحض أن قوله أقوى دليلا من غير تحقير للقول الآخر، هذا منهج المطلق في تدريس العقيدة. أحرص على تأصيل العلم وأخذه من أئمة أهل السنة الكبار، وعلى التهذيب والتقريب بالأسلوب الذي أرى أنه أقرب إلى الفهم، أبتغي بذلك ما عند الله، وأرى أن للذين يستمعون إلي منة علي، ويعلم الله أني لا أرى منة لي على أحد، وكل ما أتمناه وأسأل الله أن يكون الكلام الذي أقوله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وأن ينفع الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلم الله أني أتمنى أن يعرف الناس الحق من غير معرفة لي، لكن ابتلينا، فنسأل الله أن يعيننا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في كلامنا خيرا وبركة. كما ذكرت البارحة يا إخوة، ستتوقف دروسي إلى يوم الجمعة 23 من شهر ذي القعدة إن شاء الله، حيث سأعود إلى الجلوس في هذا المكان يوميا لنشرح منسك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لقرب الحج، رجاء أن ينفع الله به طلاب العلم والحجاج ومن يحضرون معنا. سيكون لي درسان بعد العصر من يوم الثلاثاء القادم والأربعاء في مسجد سيد الشهداء عن صفة الحج والعمرة إن شاء الله عز وجل، وأما بقية دروسي فمتوقفة إلى التاريخ الذي ذكرته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يكفينا شرور الفتن والفتانين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.